غير المؤمن لا يسمع ذلك الصوت، لأن الفهم في الحقيقة والفطنة للحقائق قسم ونافذة من نوافذ الفهم عبارة عن السمع، السمع العقلي أو القلب. لأن القلب يسمع فيفهم، لا سبحان الله، فللباري تعالى ولأولياء الله الحجج كلام، ولكن لا يقتصر على الكلام الحسي، بل يشمل كلام النور في الملكوت. سمي أمير المؤمنين أمير المؤمنين لأنه كما في حديث موسى بن جعفر، لأنه يمير العلم بين الناس، يوزع يقرأ الأمير عليه السلام أوتي جوامع العلم، كما أن الرسول صلى الله عليه وآله أوتي مقام أعظم وهو جوامع الكلم. إذن الصمم القلبي أو الصمم الفهم أو الصمم العقلي يحجم الإنسان عن الفهم والفطنة. ومر بنا في البحث السابق أنه لو جرب الإنسان وركز في أثناء فهمه، عندما تقرأ الآيات بعض الأحيان ترى أن قلبك ينفتح لفهم أمور عظيمة لطيفة جذابة تحفة في الحقائق، وبعض الأحيان لا سمح الله يمر الإنسان على قراءة الآيات قراءة ماذا؟ لقلقة لسان، بحيث ربما لو سئل الإنسان معنى الآية الصفحة حتى التي قرأتها ربما لا يركز، يعني حتى المعاني من الدرجة النازلة لا تمر خطورا في ذهن الإنسان حتى المؤمن. هذا المؤمن يعني ربما المؤمن أيضا ربما يصمم سمعه القلبي أو العقلي في حالة الغفلة، الغفلة لذلك صمم. الذكر والتذكر يقظة، واستماع وإنصات، لذلك لطيف فاستمعوا له وأنصتوا، ليس السماع الحسي فقط إذا قرأ القرآن. أفلا يتدبرون القرآن؟ التدبر سماع وإنصات معنوي، يعني ركز شوية، ركز قلبك، ركز عقلك، عندما تقرأ ركز، ركز يعني يجعل هذا رادار القلب ورادار العقل، يلتقط الأمواج الصوتية لكن لصوت معاني الملكوت كي تلهم بفهم حقائق القرآن. تدبر هو نوع من التركيز في الباطن. لو استطاع الإنسان أن يروض نفسه دائما يستطيع أن يتوجه إلى باطن نفسه، يعني إلى العقل إلى القلب، يفعل رادار الالتقاط اللاقطة القلبية أو العقلية للالتقاط، يستطيع يفعلها ويستطيع يراقبها، وقد يغفل حتى على المراقبة شيء مهم، لكن يستطيع في أي وقت التفت أن يراقبها ويفعلها بالدربة والتدريب. والرياضة والترويج يستطيع. لذلك تعبير القرآن يقول: أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ إنها لا تعمى الأبصار وإنما تعمى القلوب التي في الصدور. عميها عدم قسمتها، عدم دركها، وعدم الدرك في الحقيقة لعدم الإبصار العقلي أو الإبصار القلبي. هناك بصر له يبصر فيدرك. الآن إبصار العقل طبعا ليس كإبصار الحس. إبصار الحس يشوف ألوان، يشوف مقادير جسمانية، ولكن الحس أيضا يعمى عليه كثير من الأمور. الروح لا يستطيع أن العين الحسية لا تستطيع أن ترى الأرواح. العين الحسية أيضا تعمى عن كثير من الأمور وإن أبصرت كثير من سطوح الأشياء، قشور من الأشياء، ولكن بواطن الأشياء العين الحسية لا تدركها. وأما بخلاف العين القلبية، العين القلبية تدرك بواطن الأشياء. العقل بمثابة مجهر يدرك بها غير المرئيات الحسية. كيف المجهر؟ العين المسلحة يدرك بها ما لا يدرك بالعين المجردة الحسية. العقل مجهر، القلب مجهر، يدرك بها غير المرئيات بالعين الحسية المجردة الضعيفة. شأن العقل هكذا. فإذا لم يفعل هذا المجهر بالتالي لا سمح الله أيضا يصير بالإنسان صمم وعمى. ففي الآيات الكريمة تركيز كثير على ماذا؟ على تفعيل. تفعيل ماذا؟ تفعيل الأذن القلبية، الأذن العقلية، العين، يسمون العين السحرية، العين العقلية. تركيز كثير في الآيات، يعني دوما يريد القرآن الكريم أن ينبهنا أن لكم أيها البشر آلات مسلحة، لكنها ليست في ظاهر أبدانكم بل هي في أعماق أرواحكم، لأنها أجهزة مسلحة خطيرة فحميت في باطن وأعماق ذات الإنسان. فعلوها، استثمروها، نشطوها. فيجي الإنسان لغة التنشيط لتلك الآليات يتقنها، وهي بالتجربة وبالتدبر وبالتذوق مرة بعد أخرى. إذا سامعين يعبرون عن العلم الذوقي. العلم الذوقي يعني ماذا؟ يعني يجب أن تذوقه بروحك وبقلبك كي تدركه. شلون المرارة يدركها الإنسان بماذا؟ بالبدن يدركها وبالروح. بالروح الفرح لذته يدركه الإنسان أيضا بالروح. السعادة كذلك، هذه معاني تدرك بالروح، وإلا ليست تبصر بالعين البدنية ولا تسمع بالأذن الشحمية، لكن تدرك بماذا؟ تدرك بالأجهزة الباطنة في روح الإنسان، يعبر عنها بالعلم الذوقي. نفس كل نفس ذائقة الموت. القرآن يؤكد على الذوق. الموت أكبر علم. الموت ما سماه القرآن؟ فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين يأتيك موغن البصر، اليقين لا يأتيك بشحمة الأذن، اليقين لا يأتيك باللمس ولا بذوق اللسان، اليقين يأتيك بذوق الروح. كل نفس ذائقة الموت. اليقين تريد منافذ اليقين، فعل الأجهزة الباطنة في روحك تدرك اليقين، فتلك الأجهزة المسلحة تشارف بك، تطلك إطلالا وتطلعك، توقفك على اليقين وعلى إدراك الأمور بحقيقتها. على أي حال، إذن هناك أجهزة، النفس لها قوة، الذات الإنسانية لها قوة جبارة، لكن تحتاج إلى تنشيط. يعني إشكالية القرآن على الكفار والكفر أنه لم ينشطوا أجهزتهم المسلحة الداخلية في أرواحهم. المشكلة معهم مشكلة علمية، المشكلة معهم أنهم جمدوا القوة القلبية والقوة العقلية وحبسوا أنفسهم أي شبهة، أي مدرسة مادية جديدة أو قديمة، متجددة أو متقادمة، أي مدرسة مادية شرق غرب سترى أنها تفعل جانب الحس وتجمد جانب القلب والعقل. وإن رونقت بأباريق ولونية وأزياء بهيجة جديدة وموضات جديدة، هي تشابهت قلوبهم. فدوما بخلاف المدرسة الإلهية، مسلك التوحيد والإيمان دوما فيه أفق أوسع، الانفتاح على عوالم حقائق أوسع أكبر من الحس. الآن أليس من البشر يريدون يفعلون أجهزة مسلحة لغزو الفضاء؟ جيد، إذن لابد من أسلحة علمية أقوى من أدوات الحس المجردة الضعيفة المحدودة، لابد. إذن هذا نوع من الاعتراف بأن البشر لابد أن يجهز بأسلحة أكثر. هنا يؤكد موسى بن جعفر على هذا المطلب، على هذه الآيات، تأكيد على هذه الأجهزة التي خفية في الإنسان. وقال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون؟ مو السماع البدني، السماع العقلي. يعني سبحان الله، هناك نداء ملكوتي دائم، هناك قرآن يرتل في الملكوت دائما، هناك ناطق، إمام ناطق ينادي في الملكوت دائما، بس من يسمع كلامه الذي يتعطل؟ إن نور الإمام في قلوب المؤمنين أضوى أو أشرق من نور الشمس على الأجساد. نور موجود، لكن يحتاج له من يلتقط. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كيف الأنعام يعيشون في بهيمية مع أن الأنعام أي بهيمية يعيشون فيها؟ سماع حسي موجود عند الأنعام، بصر حسي أيضا موجود، شم أيضا موجود، سمع أيضا موجود، ولمس وذائقة حسية موجودة. غير موجود في الأنعام ما هو؟ جانب العقل، جانب باطن الروح، هذا الغير موجود في الأنعام. كما في الكفار دعهم او اتركهم دعهم يلههم الامل، او ان الكفار على كل يلتذون باللذائذ الجسمانيه كما تلتذ البهائم. في الايات اشاره لها المعاني. انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. لذلك انت لاحظ اوج لذه جذابه عند الاتجاه المادي ما هي؟ ما تخرج عن ان تكون بالتالي جسمانيه جنسيه بطنيه غيرها من المجال ما تخرج. زين هذه اللذائذ انت لو حشدت فيها ما حشدت من اثارات تبقى حدها حد جسمان لا تلبي دغدغة عطش الروح. الروح لها عطش اخر، فمن ثم لا يستطيعون ان يطيروا في عالم الروح اكثر فاكثر، لا يبقون ماذا؟ يبقون دائما في الجانب المادي. وقال ولا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر. اليهود مثلا باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لطيف هنا يشير الإمام موسى بن جعفر في الآية إلى ملحمة مهمة. لاحظ الآية تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لماذا شتى؟ لماذا الفرقة؟ لماذا التنازل؟ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. إذن الروح ولذائذ الروح وغايات الروح وغايات العقل والإيمان هي منشأ الوحدة. أما إذا جعلنا الغايات والشعار والرمز لذائذ الجسم والمعيشة الدنيوية فهي مسار تشتت، مسار تنازع، مسار حروب بين البشر، مسار اقتتال بين البشر. الآن كثير من البحوث الفكرية عند البشر أنه السلم البشري أين؟ الأمن البشري أين؟ أين 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 أين؟ بحث في البشر جدل في الندوات الدولية على قدم وساق. لا يمكن أن تقعد قوانين فقط لأجل حماية البشر عن تطاحن الحروب فيما بينهم مع كون الثوابت مادية بحتة. الثوابت المادية دوما مسار أطماع وحرص وبالتالي تحاسد وتباغض وعداوات واشتعال حروب ونيران. أما إذا صار الأمر فضائل روحية، فضائل قيمية، مبادئ روحية، مبادئ من عوالم أخرى يعني إلهية وتوحيدية وإيمانية، هنا ستنفتح بصيص الأمن والسلم البشري. أما أن نبحث عن السلم والأمن البشري في ظل أجواء مادية الرأسمالية، فلما جرى أبدا لن يكتب البشر هناك آمن ولا أمان ولا وفاء ولا صدق ولا صدقية، بل خداع ودجل ومخالب والمجرة وسبعية. إذن القرآن لا يقول وقلوبهم شتى، تحسبهم جميعا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم لا يعقلون. لذلك الآن حتى الفلسفة المادية تنظر إلى الأديان أنها من أسباب الأمن الاجتماعي. أما الذي لا يلتزم بأي دين ما، هذا خطر مرعب على الشعوب أو على المجتمعات أو على المواطنين الآخر، لأن ما يحد شيء، لا عنده مبدأ يقف عنده ولا قيم يتقيد بأي شيء، فلا قيود له، لا قيود له، يتبركن زلزاليا العيش معه، ما يقف عند شيء. ولذلك هم حسوا بضرورة الدين، أي دين ما، دين حق أو دين غير حق، المهم دين ما على الأقل يدين به هذا الطرف. شوف أصل يعني بعبارة أخرى، وصلوا في البحث الفلسفات الاجتماعية إلى أن أصل الدين ضرورة، أصل المبادئ والقيم ضرورة، وبالتالي حينئذ اهبطوا إلى الأرض بعضكم لبعض ماذا؟ عدو. الأرض إذا صارت انحباس وفيها حرص وفيها طمع وفيها غرائز، مثار عدوان. إما يأتينكم مني هدى، هذا يستل العدوان والتعقد، الرجوع إلى عالم العقل، الرجوع إلى عالم التوحيد والإيمان. هاي في الأسرة ما هكذا، أسرة فيها مشاكل ما تنحل، ما تنحل إلا بماذا؟ بالفضائل، بالمبادئ، بالقيم، بين الزوج والزوجة، بين الأولاد والأب، من طرف الأب والأب أو من طرف الأولاد، ومن بقية الأرحام. ولا ما يمكن استتاب السماء. لطيف. إذا ميزان الوحدة الآن حتى بين المذاهب الإسلامية هذا البحث موجود، بين حوار الأديان موجود، حوار الأديان، حوار المذاهب الإسلامية، حوار الشعوب، حوار الحضارات، هي كلها الآن ملفات مطروحة على الساحة الدولية. هنا يبين لنا القرآن الكريم كما ينبهنا الإمام مسلم جعفر عليه ميزان الوحدة، تريدونها تطلبونها، لا تطلبونها في الأرض، لا تطلبونها في المبادئ المادية، اطلبوها في المبادئ الروحية، اطلبوها في الحقيقة الملكوتية. لا تتنكروا وتدوسوا على الحقائق الملكوتية، حقائق الإيمان. كثير يظن أنه يمكن أن يؤسس وحدة بين المذاهب الإسلامية، وحدة بين فئات المواطنين، أو وحدة حتى بين الأديان أو بين الحضارات، مع المزايدة على حقائق روحية أو إيمانية. بالعكس، هذا مسار النزاع، وأن محاول مع بقية الأطراف أن تبني حوار حول الحقيقة، لا أن تغمض الحقيقة. إغماق الحقيقة مسار نزاع وعدوان. نعم ليس إنجاع لا إكراه في الدين، لكن حوار، بصبصة أو تبصير الطرف الآخر حول الحقيقة. هنا هي نقطة مهمة. ذلك لماذا شتى قلوبهم شتى؟ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. أما أن نتذكر للعقل والمبادئ العقلية ومبادئ الروح، هذا لن ينجو منه وحدة أبدا، وحدة هشة صورية، جامعي. هذه مبدأ ميزان لطيف في الحواريات بين البشر يذكرها القرآن الكريم. وصلى الله على محمد وعلى آله.